كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف في مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على أحلى مستمعي تسعينات اف ام، معاكم آية علي وجولة رقم 10 من قصة أثر. النهاردة هننطلق بجولتنا وهنروح لحواديت زيزينيا لعروس البحر المتوسط اسكندرية المارية، وفيها هنتكلم عن أشهر المساجد الأثرية، ويمكن المسجد اللي هكلمكم عنه اسمه مرتبط في أذهاننا وكمان استخدموه كتير في أعمال الدراما والسينما. مدينة الإسكندرية تعتبر العاصمة الثانية لمصر، وموجودة على ساحل البحر المتوسط، كمان موجود فيها أكبر موانئ مصر البحرية زي ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، ده غير إنها بتضم أكتر من معلم أثري وسياحي مميز. مدينة الإسكندرية اتسمت بالاسم ده نسبة للإسكندر الأكبر، واللي بناها سنة 332 قبل الميلاد. كانت الإسكندرية عاصمة مصر لمدة تقرب من 1000 سنة، لحد ما جه الفتح الإسلامي لمصر على إيد القائد عمرو بن العاص سنة 641 هجرية. وقصة بنى المدينة بدأت من دخول الإسكندر الأكبر لمصر وطرده للفرس منها، ووقتها المصريين رحبوا بيه ترحيب كبير جدا، وده نتيجة للقسوة اللي كانوا بيتعاملوا بيها من الاحتلال الفارسي. وزي طبيعة أي حاكم في بداية حكمه في بلد قام بغزوها أو الاستيلاء عليها، كان الإسكندر الأكبر مهتم بالتقرب من شعبها، وكان بيحاول يظهر ليهم إنه حليف ليهم مش ضدهم، وإنه مش مستعمر لأرضهم. وعشان الإسكندر الأكبر يثبت ده، زار معبد الإله أمون وقام الكهنة بطقوس التبني للإسكندر، وبالطقوس دي أصبح الإسكندر الأكبر ابن الإله أمون، يعني أصبح واحد منهم، وده على حسب معتقداتهم. وفي يوم من الأيام وهو في طريقه للمعبد عدى على قرية اسمها قرية الصيادين، وكان اسمها في الوقت ده رقودة. القرية دي عجبته جدا لدرجة أنه قرر يبني فيها مدينة على اسمه، وأن المدينة اللي هيبنيها دي هتكون نقطة وصل بين مصر واليونان. وقد كان بنى الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية، وكان من الطبيعي أنه لما يبنيها هيبنيها على غرار المدن اليونانية، وده بيفكرنا شوية بمحمد علي باشا لما قرر أنه يبني جامع ليه في القلعة، بناه بطراز مختلف عن المساجد اللي كانت مبنية في مصر في الوقت ده، وهو الطراز العثماني اللي كان متأثر بيه. وبرضو الإسكندر الأكبر لما قرر يبني مدينة الإسكندرية بناها على نفس تصميم المدن اليونانية، لأنها بلده اللي عاش فيها وكان متأثر بتصميم العماير اللي فيها. مدينة الإسكندرية في بداية إنشائها كانت مدينة عسكرية، وده لأن كان الهدف من إنشائها إنها تكون مدينة للجند الإغريق، ولكن بعدها تحولت لمدينة ملكية بتتميز بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضة وكمان شوارعها الواسعة. وأصبحت الإسكندرية عاصمة لمصر وإحدى حواضر العلوم والفنون فيها، وده بعد ما أنشأ البطالمة عدد من المعالم الأثرية الكبرى زي مكتبة الإسكندرية الضخمة والمنارة اللي بتعتبر من عجائب الدنيا السبع. طب يا ترى كان إيه وضع مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج العرب المسلمون من شبه الجزيرة العربية عشان ينشروا الإسلام في أنحاء العالم، وانطلق القائد عمرو بن العاص من القدس لمصر بعد ما أخذ مشورة الخليفة عمر بن الخطاب في الوقت ده. دخل عمرو بن العاص مصر من نفس الطريق اللي سلكه الإسكندر، وكان وقتها الروم الفرس هم اللي بيحكموا مصر، وقدر جيش المسلمين وقتها بقيادة عمرو بن العاص إنهم يهزموا الروم ودخلوا باقي المدن المصر إلا مصرية، ما تبقاش غير دخولهم لمدينة الإسكندرية. وموقف الروم وقتها كان ضعيف شوية، وده نتيجة للغارات القوية عليهم من جيش المسلمين، غير موت زعيمهم وتولية ابنه الحكم، وابنه وقتها كان في سن صغير فما كانش على دراية كافية بأمور الحكم، وبالتالي كل الظروف دي أثرت على قوة الروم وخلتهم يوافقوا على شروط الصلح بينهم وبين المسلمين. والحقيقة أن دخول المسلمين للإسكندرية كان في منتهى التحضر والتسامح، من السماح بالحرية الدينية للأقباط وتأمينهم على أرواحهم وممتلكاتهم. والحقيقة كمان أن الأقباط رحبوا وقتها بالمسلمين لأنهم كانوا المنقذ ليهم من الحكم الاستبدادي للإمبراطورية البيزنطية. وللأسف مدينة الأسكندرية فقدت جزء من مكانتها السياسية بسبب أن عمرو بن العاص خلى مدينة الفسطاط هي عاصمة مصر بدل الأسكندرية، ولكن ده كان ليه سبب استراتيجي مهم وقتها، وهو أن المسلمين وقتها ما كانش عندهم دراية كبيرة بشؤون البحر وتأمينه ضد أي هجوم. فالعرب نشأوا وتربوا في صحراء شبه الجزيرة العربية، يعني بيئة صحراوية، وبالتالي كانت الفسطاط هي المكان الأفضل بالنسبة لهم إنها تكون عاصمة لمصر. وبالرغم من كده فضلت مدينة الأسكندرية زي ما هي الميناء الرئيسي لمصر، وكانت حركة التجارة فيها ماشية بشكل كويس جدا. ولو جينا نشوف في العصر المملوكي هنلاقي إن سلطان قايتباي بنى فيها حصن لحمايتها، والمعروف دلوقتي بقلعة قايتباي. أما بقى خلال القرن الـ18 فشهدت مدينة الأسكندرية أحداث مهمة زي دخول الفرنسيين المدينة بدون أي مقاومة عام 1798، وبعد معركة بين العثمانيين بمساندة إنجلترا ضد الفرنسيين خرج الفرنسيين من مصر ودخلت مدينة الأسكندرية ومصر بصفة عامة مرحلة جديدة مليانة بالنهضة في كل المجالات. وبيرجع الفضل ده في كده لمحمد علي باشا، لأنه قام بمظاهر متعددة ساعدته في كده، زي حفر قناة المحمودية وربطها بمدينة الأسكندرية، وكمان ربط مدينة الأسكندرية بنهر النيل، وده كان ليه طبعا دور كبير جدا في إنعاش المدينة. ده غير أن محمد علي باشا أنشأ مقره المفضل عند منطقة رأس التين وأصبح مقر لقناصل الدول الغربية، وده خلى الأسكندرية يكون ليها شخصية أوروبية ساهمت في أنها تجذب ليها فرنسيين ويونان ويهود وشوام. مش بس كده، ده كمان أنشأ فيها ترسانة بحرية واللي أصبحت دار الصناعة البحرية، وكانت مخصصة لتلبية احتياجات الأسطول المصري. أصبحت مدينة الأسكندرية من بداية تولية محمد علي باشا الحكم وخلال 150 سنة بعد وفاته واللي حكم فيها أسرته أهم ميناء في البحر المتوسط ومركز مهم للتجارة الخارجية. ويمكن من الشخصيات اللي كان ليها دور مؤثر في مدينة الأسكندرية من أسرة محمد علي باشا هو الخديوي إسماعيل، واللي اهتم بيها بنفس درجة اهتمامه بمدينة القاهرة اللي كانت مقر الحكم. من الإنجازات اللي قام بيها في مدينة الأسكندرية إنه بنى شوارع وأحياء وقام بإنارتهم من خلال شركة أجنبية. فهنلاقي إن مدينة الأسكندرية في القرن 20 وسعت بشكل كبير. مدينة الأسكندرية بتتميز بأنها محتضنة مدارس ومنشآت دينية إسلامية ومئات من المساجد الكبيرة متركزة في حي الجمرك، ووصل عددها لحوالي 80 مسجد. ومن أشهر المساجد دي مسجد المرسي أبو العباس. ودلوقت هنطلع لفاصل صغير ونرجع نعرف مع بعض حكاية أشهر مسجد أثري وصاحب المسجد، بس بعد الفاصل.
بعشق البحر زيك يا حبيبتي الحنون، وساعات زيك مجنون مهاجر مسافر، ساعات زيك حيران ساعات زيك زعلان ساعات مليان صبر، ده انا بعشق انا بعشق السما علشان زيك مش سامح، مسروع عن جم وفرح حبيب وغريب، عشان زيك بعيدة ساعات زيك قريبة، بعيون متنغمة ده انا بعشق السما. Thank you. بعشق الطريق لأنه فيه لقانا وفرحنا وشقانا أصحابنا شبابنا في ضحك الدمع وفي بكية شمعنا وضع فيه الصديق ده أنا بعشق الطريق أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة وانت يا حبيبتي انت كل الحياة.
طب وسيدي المرسي أبو العباس، كتير مننا سمع الجملة دي في مشاهد درامية لأهل اسكندرية، وده بقى الارتباط أهل المدينة بالشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد المرسي والمعروف باسم أبي العباس المرسي، أحد أهم علماء الدين والصوفية في التاريخ وصاحب أشهر مسجد أثري في مدينة الأسكندرية. أبو العباس المرسي اتولد سنة 616 هجريا ونشأ في بيئة دينية بحتة كان ليها دور كبير في رحلته للتصوف. التلمذ أبو العباس المرسي على إيد أستاذه أبو الحسن الشاذلي، وأصبح أبو العباس من أشهر متصوفي مدينة الأسكندرية واللي كان بيزورها في الوقت ده علماء من الأندلس والمغرب العربي. عاش أبو العباس في الأسكندرية 43 سنة عمل فيهم على نشر العلوم الدينية والدنيوية بين الناس حتى وفاته سنة 686 هجرية، وبعد وفاته تم دفنه في مقبرة باب البحر، ودي المنطقة اللي اتبنى عليها مسجده الشهير سنة 706 هجرية. ويمكن المفاجأة هنا إن المسجد ده مش أبو العباس اللي بنيه، ولكن اللي بناه هو الشيخ زين الدين القطان، وهو من أكبر تجار الأسكندرية في الوقت ده. مسجد أبو العباس المرسي موجود في حي المساجد بالأنفوش، بيطل على الميناء الشرقي بمنطقة بحري، والمسجد مبني على الطراز الأندلسي، أما الضريح اللي اتبنى عليه المسجد فموجود تحت القبة الغربية لبيت الصلاة، ومدفون في الضريح ده أبو العباس المرسي واتنين من أولاده. مسجد أبو العباس بيتميز بقبابه المميزة في شكلها، فهتلاقي قبة رئيسية فوق بيت الصلاة وحواليها قباب صغيرة بشكل منمق، منظر كده بيخطف العين. أما بقى مئذنة الجامع فأندلسية الطراز، والمئذنة دي بتبدأ بقاعدة مربعة الشكل بتتحول بعدها لشكل دائري، أما قمتها فهتشوفها على هيئة قبة صغيرة وليها ليها رأس مدببة متثبت عليها شكل هلال. وكمان من العناصر المعمارية المميزة لمسجد أبو العباس وجود 16 عمود من حجر الجرانيت المستورد من محاجر بالينو بإيطاليا. أما بقى سقف المسجد فمنقوش عليه زخارف عربية، وبيتوسط السقف شخشيخة، وزي ما قلت لكم قبل كده إنها عنصر معماري للإضاءة والتهوية. وفي السقف كمان هتشوف 4 قباب مبنيين فوق 4 أضرحة بأركان المسجد. جدران المسجد من بره هنلاقيها مكسية بالأحجار الصناعية، وسلالم المدخل من الجرانيت المصري. أما بقى أرضيات المسجد فمن الرخام الأبيض. مسجد أبو العباس اتجدد أكتر من مرة لحد ما وصل للصورة المبهرة اللي عليه دلوقت. فهنلاقي إن المرة الأولى اللي اتجدد فيها مسجد أبو العباس كان في عهد السلطان المملوكي قايت باي، تحديدا في عام 882 هجرية. وما كانش بس تجديد، ده كمان السلطان قايت باي بنى لنفسه قبر جنب قبر أبو العباس. بعدها في حوالي عام 1005 هجرية جدد المسجد شيخ اسمه أبو العباس، وبعدها بحوالي 180 سنة زار الإسكندرية شيخ مغربي اسمه أبو الحسن علي المغربي، وقام ببعض التجديدات في بناية المسجد والضريح والقبة، وكمان وسع من مساحة المسجد. وكانت من أهم التجديدات لمسجد أبو العباس سنة 1863، ووقتها كان المسجد متهدم بشكل كبير، فقام شيخ طائفة البنائين بالأسكندرية وقتها أحمد بك الدغخني بترميمه وتجديده. مش بس كده، ده كمان وقف عليه وقف كبير، وفضل نزار الوقف ده بيوسعه في المسجد بين كل فترة والتانية. وهنيجي الأهم وقت اترمم فيه، أو أهم ترميم ما حصل للمسجد، وكان في عهد الملك فؤاد. هنعرف تفاصيل الترميم ده، ولكن بعد ما نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل.
قديمة بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس، سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغليل، سوهاج يا حبيبي رجالة جد وحمل جبال، يا بلدينا بلدينا سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل. أدينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نهب نتعرف ورانا ايه، نهب نتشرف ورانا ايه، ومنين يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس. على كوبري منديل حبيبي طرف عيني، بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني، على كوبري بنا يا نور عيني، منديل حبيبي طرف عيني، بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني،
على كوبري بنا، على
ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومنين يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس. عالمحلة منين يا زمن نودي، عالمحلة منين ارض جدودي، عالمحلة منين اهي شم ورن، عالمحلة منين
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين حكاية مسجد أبو العباس. دلوقتي هنتعرف مع بعض على أهم مشروع ترميم اتعمل لمسجد أبو العباس بالأسكندرية. في سنة 1934 أمر الملك فؤاد بإنشاء ميدان واسع قدام المسجد وعمل اللازم من تجديد وترميم، وبالفعل تم إنشاء الميدان وأطلق عليه ميدان المساجد، ده طبعا غير التجديد الشامل للمسجد. وكان المشروع ده تحت إشراف مهندس معماري إيطالي اسمه ماريو روسي، وكان المهندس ده مستقر في مصر وقتها. وميدان المساجد اللي اتعمل للمسجد ده كانت مساحته حوالي 3200 متر مربع، وكان الميدان بيضم مسجد أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري ومسجد الشيخ ياقوت. والحقيقة أن المهندس الإيطالي واللي كان مسؤول عن بناء وترميم المساجد بوزارة الأوقاف المصرية أبدع في تصميمه للميدان والمسجد، ويعتبر التصميم اللي نفذه في مسجد أبو العباس هو بداية لأسلوب معماري جديد اتنفذ في العمارة الإسلامية الحديثة في مصر. وده لأنه في تصميمه استغنى عن عنصر معماري هتشوفوه في أغلب العماير الإسلامية، والعنصر ده هو الفناء أو الصحن الأوسط، واللي بيتوسط أركان المساجد والبيوت في العصور الإسلامية. وكان استغناءه عن العنصر ده بسبب دي المساحات اللي اتبنى فيها مساجد في مدن كبيرة مليانة بالناس، وبالتالي شاف أنه يستغنى عن الفناء أو الصحن. وبالرغم من أن الصحن ده كان له دور في عنصر إضاءة المكان لأنه بيكون مكشوف، إلا أن المهندس الإيطالي ما أغفلش ده، وده كان من خلال أنه بنى نوافذ أعلى وأسفل جدران المسجد، ده غير نوافذ أعلى قباب الضريح. وكان النظام اللي نفذه المعماري ماريو هو نظام اتسمى بنظام الإضاءة الجانبية العلوية. والحقيقة أنه لحد النهاردة مازال المعماريين بياخدوا من تقاليد وفنيات تصميم المعماري المسجد أبي العباس. والجميل هنا للمهندس الإيطالي ده أشهر إسلامه بمسجد أبو العباس سنة 1946 إلى أن توفى سنة 1961 وتم دفنه في مصر. ويمكن المهندس المعماري ماريو أبدع في تصميم مساجد تانية كتير في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، وإن كان أشهرهم مسجد أبو العباس بالأسكندرية، فهنلاقي في القاهرة مثلا مسجد الرفاعي ومسجد عمر مكرم ومسجد الزمالك. أما بقى في الأسكندرية فهنلاقي مسجد القائد إبراهيم ومسجد أحمد يحيى باشا بحي زيزينيا. ورجوعا لمشروع بناء الميدان وتجديد المسجد واللي أسنده الملك فؤاد للمهندس الإيطالي، فالمشروع ده انتهى سنة 1943 في عهد الملك فاروق، وكان مجموع تكاليف المشروع ده حوالي 140 ألف جنيه. شوفوا بقى وقتها مشروع يكلف 140 ألف في الوقت ده يساوي كام دلوقتي، وقد إيه كانت لفتة جميلة من الملك فؤاد في تفكيره وتنفيذه المشروع ضخم زي ده. وإن مش ده المشروع الوحيد كمان اللي تنفذ في عهد الملك فؤاد من ترميم وتجديد المساجد الأثرية. الحقيقة أن الملك فؤاد عمل كده في أكتر من أثر إسلامي، وده اندل فبيدل على اهتمامه الكبير بأثار مصر والحفاظ عليها. وزي كده مولد أبو الحجاج اللي كلمتكو عنه في جولتنا للأقصر، هنتعرف دلوقتي برضو مع بعض على مولد أبو العباس المرسي واللي أهل الأسكندرية بيحتفلوا بيه سنويا. تحديدا الاحتفال ده بيكون في آخر أسبوع من شهر يوليو كل سنة. بيستمر مولد أبو العباس مدة أسبوع في تواجد كبير لأتباع الطرق الصوفية وأبناء مدينة الأسكندرية وكمان من باقي المحافظات التانية. ومن مظاهر احتفالهم بالمولد إنهم بينظموا حلقات ذكر وابتهالات واللي بيقدمها كبار المنشدين جوه المسجد. وفي اليوم الختامي وهو آخر يوم في المولد بينظموا فقرة صوفية بتبدأ من بعد صلاة العصر، والفقرة الصوفية دي بتطلع من مسجد علي تمراس الموجود بحي الجمرك وبتفضل ماشية لحد مسجد أبو العباس المرسي. ده غير بقى مظاهر الاحتفال اللي كلنا عارفينها زي المراجيح وألعاب الأطفال والباعة المتجولين بالكتب الدينية والهدايا التذكارية. ودلوقتي هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل حكاية أبو المرسي.
شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضني الأحبة والناس الطيبين
والناس الطيبين.
حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناك يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين.
ورجعنا لكم تاني وفي ختامنا الحلقة النهاردة وجولتنا لمسجد أبو العباس المرسي بالأسكندرية. الحقيقة أن معالم أثرية كتيرة في مدينة الأسكندرية العمرانة بالأثار الإسلامية بصحبة جوها الجميل وشطها والمية، مساجد وقلاع وقصور، أماكن تاخد العقول وما تكملش متعتك في المدينة من غير ما تزورها. الحقيقة أن خلاص لحد هنا انتهت جولتنا النهاردة في مدينة الإسكندرية مسجد أبو المرسي أبو العباس المرسي، ومستنياكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وجولة جديدة من قصة أثر.